أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن ورب.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، والعدد الذي معنا اليوم هو العدد 9 في القرآن والسنة وتاريخ العرب وأدبه. 9 ذكرت في القرآن في مواطن، منها آيات موسى التي أيده الله عز وجل بها على فرعون، 9 آيات. ولقد آتينا موسى 9 آيات. الآية الأولى العصا، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذه الآية الأولى. هذه الآية لها مع موسى مواقف كثيرة وآيات كثيرة، وفيها بيان فضل استصحاب العصا في السفر واستصحاب العصا حتى في الحضر. تجد بعض المشايخ عندهم عصي، بعض كبار الشخصيات عندهم عصي. قال الإمام القرطبي رحمه الله في العصا 70 فائدة، 70 فائدة في العصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عصا وكانت عنده عنزة، العنزة هذه يجعلها سترة، العنزة العصا القصيرة والعصا الطويلة. العصا كان يخطب عليها الجمعة، إذا صعد الجمعة أخذ العصا فمسكها بيمينه وخطب و يتوكى عليها، توقف المسير بعض الأحيان. إذن العصا أيضا ترعى الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، إذن ما من نبي إلا وقد استخدم العصا. إذن العصا من سنن الأنبياء، وهي آية من الآيات 9، بل هي أول الآيات 9 التي أعطاها الله لموسى عليه السلام. طيب، هذه العصا موسى ماذا فعل بها؟ أول شيء الدرس الأول عدم التوكل عليها، لأنه قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فكان أول درس لا تعتمد يا موسى على عصا، ألق ما في يمينك. ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، قال ألقها، من وجد الله لا يحتاج عصا، من وجد الله لا يحتاج شيء، ومن فقد الله لا ينفعه شيء. العصا التي كان يتوكى عليها وله فيها مآرب أخرى وكل شيء انقلبت إلى ثعبان عدو، فالصديق قد ينقلب إلى عدو. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون عدوك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الوسط في كل الأمور، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكم مرة اثنين بينهم مشكلة وأراد أن يصطلحا وحجزت بين الصلح كلمة قال لها أحدهما والله لو ما قال كذا كان اتفق، لكن ما دام قال لا والله. احفظ لسانك، لأن اللسان أخطر جارحة يحملها الإنسان، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. لما وصل موسى إلى فرعون جاءت الآية الأولى ألقي ما في يمينك، فصار نفس المشهد الأول، حية تسعى، خاف فرعون، حكم عليه بالسحر أنه ساحر وهارون. الآية الثانية أو الموقف الثاني عند السحرة عندما جاءوا بسحر عظيم وخاف وجس موسى منهم خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ألقاها فإذا بها تلقف ما صنعوا، حتى أرادت تلقفهم هم أيضا بعد ذلك. آية، الآية الثالثة أو كم الرابعة مع نفس الآية يعني المواقف، الموقف الرابع عندما وصلوا للبحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ليش ما قال إن معي عصاي؟ لا، أول ألقي ما في يمينك، ألقها لأنك الآن معك الله، انتظر الأمر من الله، إن معي ربي سيهدين. طيب يا موسى أضرب بعصاك البحر، مرة حية ومرة تضرب البحر، العقل يقول لو ضربت العصا الماء لتطاير الماء على من ضربه بالعصا، لكن أن ينفلق الماء الزلال فيكون جبالا بعضها على بعض متراكم و12 طريق بداخله، هذا فعل لا يمكن أن يفعل بضربة عصا، إنما يفعل بأمر الله الواحد القهار. عندكم البحر كل واحد يأخذ عصا ويروح يضرب، شو يصير؟ قالوا اضرب بعصاك البحر، فانفلق 12 فلق، فكان كل فلق كالطود العظيم كالجبل، ودخلت أسباط بني إسرائيل كل سبط مع فلق، وقال كل سبط في وسط البحر هلكوا جميعا إلا نحن، ففتح الله لهم فتحات كوات من داخل هذه الجبال، ينظر بعضهم إلى بعض ويسمع بعضهم قول البعض، سبحان الله. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بسبب ضربة عصا. والموقف الخامس بعد ما جاوزوا البحر إذا بهم عطشانين، وإذا استسقى موسى لقومه قال يا موسى خلاص نريد الماء استسقي لنا، اللهم أغذنا اللهم أغذنا، قال يا موسى عندك العصا اللي في يدك واقرب حجر اضربوا فيه. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، شوف انت اي حجر واضربه شو يصير، تتكسر العصا، لكن موسى يضرب الحجر فتنفجر منه 12 عينا من الماء العذب الزلال، ضرب المائع فتجمد وضرب الجامد فسالت أنهار. آيات. هذا الموقف رقم كم؟ الخامس مع عصا موسى عليه الصلاة والسلام. بعدها نرجع للآية الثانية، ما هي الآية الثانية؟ واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. موسى أسمر، أسمر البشرة يعني لون أسمر مثل ألوان الأفارقة السمر، أسمر جعد الشعر، قال له أسلك يدك في جيبك، دخل يدك داخل الثوب وأخرجها، فلما أدخلها سمراء أخرجها بيضاء تشع نورا، ملع نور كاللمبة. واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، هذه الآية الثانية، وترجع يد موسى طبيعية، لكن مجرد ما يدخلها ويطلعها تولع في أي وقت، ويفعلها قدام فرعون وتولع يده. فيكم واحد يدخل يده وتولع؟ والله لو تدخلوا يديكم كلها وتخرجوها ما يولع شيء. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة أن موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون وقدم هاتين الآيتين العظيمتين، وفرعون حكم هو وأصحابه أن موسى وهارون ساحرة، إن هذا الفعل سحر، ساحران تظاهرا متفقين، والرأي يا فرعون أنك تجمع السحرة وتعمل مناظرة بين السحرة وهذين الساحرين، فأرسل في المدائن حاشرين. شوف كلمة حاشرين، ما تخلي أحد حشر، لا تخلوا ساحر كبير ولا صغير، لا ذكر ولا أنثى إلا جبتوه. فاجتمع عنده 1,000,000 ساحر، 1,000,000 ساحر على 2، نعم، وكل ساحر كم سحر عمل في ساحة واحدة؟ لو فرضنا أن كل ساحر عمل 3 أسحار فقط، صار مجموع السحر كم؟ 3,000,000 سحر في ساحة واحدة. طيب، موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى، ويجتمع هؤلاء السحرة، وإذا بموسى عليه السلام يخرج عليهم. المهم، آمن السحرة لما حصلت الآية بالعصا والتهمت ذلك كله، وسجدوا لله سبحانه وتعالى، وقتلهم فرعون إلى الجنة. الصباح كفر، المساء كلهم في الجنة، كلهم شهداء. لو صلبنكم في جذوع النخل وإلى آخر التهديدات، نفذها، قتل جميع السحرة بعد إيمانهم. وهؤلاء هم أول أمة موسى، أول من آمن بموسى سحر، سبحان الله. ولذلك الدعاة ينبغي أن لا يقفوا في وجه أحد، ما يقول هذا ساحر خلي بعيد هذا من النار، لا، أي أحد يدعوه إلى الله، ساحر، كافر، يهودي، نصراني، أبيض، أسود، أي واحد قدامه أقول يا هذا اتق الله، ما تدري لعل الله يهدي هذا الساحر قبل ذلك الآخر. ولذلك هؤلاء السحرة كلهم آمنوا بموسى، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إلى آخر القصة. ماذا حصل بعدها؟ بدأ فرعون بعد ما قتل 1,000,000 مسلم في يوم واحد، بدأ يعذب المسلمين من بني إسرائيل، وبدأ يهدد، وبدأت الآيات الأخرى. جاءت الآية الثالثة، ما هي الآية الثالثة؟ الطوفان، سلنا عليهم الطوفان. الآية الرابعة الدم، أصبح كل ما ينقلب إلى دم إذا توجه لأي أحد من الفراعنة. يذهب الفرعوني والإسرائيلي فيأتي البئر الواحدة، فيدلي الإسرائيلي بدلوه فيخرج ماء زلالا، ويدلي الفرعوني بدلوه فيخرج دما، يصب هذا الإسرائيلي الماء فيأخذه الفرعوني، بمجرد ما يمسك الدلو ينقلب دما. يشرب الإسرائيلي من الكأس ماء، فإذا مسكته يد الفرعون انقلب إلى دم. آية اثنين، كم الآية كم ذحين؟ الخامسة القمل، بدأ فرعون رقم واحد القمل في كل شيء، من راسه، ثيابه، طعامه، يأخذ اللقمة فتمتلئ قملا، قمل. والضفادع الماء يغطيه، يحكم غطاءه، فإذا كشفه وجده مليان ضفادع. والإسرائيلي ما شاء الله لا قمل ولا ضفادع ولا دم. آيات، هذه الآية رقم كم؟ العصا، اليد، الطوفان، القمل، عفوا الدم، القمل، الضفادع، 6. ثم جاءت الآية الأخرى الجراد. آيات، جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الدم جند من جنوده، يجري فيك بداخلك دم، وإذا شاء الله جرى عليك من خارجك، فيكون الماء الذي تشرب دم، لا قدر الله، الحليب دم، كل شيء انقلب إلى دم، كل شيء انقلب إلى قمل، انقلب إلى ضفادع. ثم جاء الجراد، فأصبح الجراد يدخل لهم في كل شيء، حتى في أذانهم، في طعامهم، في شرابهم. البئر يغطوها خشية الجراد، يغطوا البئر، فإذا كشفوها الصباح وجدوها فل مليانة بالجراد. من فين جاء؟ أرسلنا عليهم القمل والضفادع والدم والجراد، هذه كلها من آيات الله. هذه الجراد رقم كم؟ 7. ثم أرسل الله عليهم السنين، الجوع، أصبح لا طعام. الجراد لما جاء أكل كل الزرع فلم يبقى عندهم زرع. فجاءتهم بعد الجراد الآية كم؟ 8. وهي الجوع، أخذ بالسنين، 7 سنوات مجاعة، لا يجدون طعام. وكل آية يجتمع فرعون وأصحابه يتوجه إلى موسى: يا موسى ادع لنا ربك، يرفع عنا هذه الآية ولا نؤمنن بك ونرسل معك بني إسرائيل، يا رب ارفعها فترفع، ولا يحصل شيء. فرفع الله الآية الأولى الدم، رفع الثانية القمل، رفع الثالثة الجراد، رفع الضفادع، رفع حتى عنهم الجوع، ونزل المطر واخضرت الأرض، ومع ذلك فرعون مصر. وتجي الآية 9 قاسمة الظهر، ذلق البحر. وقال فرعون عند هذه الآية لقومه: أما رأيتم البحر انفلق من جلالي؟ من جلالك سترى ذلك. من قبل يقول في مصر: أليس لي ملك مصر، هذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأراد الله أن تجري الأنهار من فوق رأسه حتى يعلم ملك مصر حقيقة لمن. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل جلاله. ويدخل فرعون بعد ما خرج موسى ومن معه إلى الجانب الآخر، فلما توسطوا في البحر، وعددهم كم؟ عدد بني إسرائيل الذين جاوز الله بهم البحر 600,000 نسمة. عدد جنود فرعون الذين جاء بهم في على أثر موسى ومن معه 3,000,000 نسمة. أغرقوا عن بكرة أبيهم، فما بقي منهم أحد. وسبحان الله، يوم أغرقهم الله قال بنو إسرائيل لموسى: مستحيل يكون فرعون غرق، تكذب علينا، إن كان غرق خليه يطلع ونشوفه بعينه. فدعا الله، دعا موسى ربه: يا رب أخرج فرعون، نجيه ببدنه حتى يراه بنو إسرائيل. فوجدوه فتح فاه لأنه كان يا موسى. فجاء جبريل عليه السلام بقبضة من تراب من طين وملأ فمه ترابا. كيف يطلع من البحر وفمه مليان طين؟ قال له: يا موسى ليش التراب في فمه؟ قال موسى: يا رب التراب في فمه لماذا؟ قال جبريل عليه السلام: يا موسى لقد ناداك فرعون 70 مرة، فخشيت أن ينادي الله مرة واحدة فيجيبه، فملأت فمه تراب. بيض الله وجه جبريل عليه السلام. هكذا ينبغي أن يفعل في الأفواه التي لا تذكر الله، في الأفواه التي تنادي غير الله، في الأفواه التي تناجي غير الله. بعض الناس إذا مر بمشكلة نادى: يا رفاعي، يا جيلي، يا فلان، وبعضهم: يا عباد الله الصالحين. لا تنادي إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلائف الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. هذه 9 آيات أعطاها الله لموسى عليه السلام وسجلها القرآن. وهنالك 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أعاذنا الله وإياكم منهم. هؤلاء 9 رهط كانوا في عهد صالح عليه السلام، كلما دعا صالح إلى الخير دعوا هؤلاء للعكس، مجرمون علية القوم. وأشقاهم، أشقى 9 هؤلاء هو الذي عقر الناقة، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، يعني صالح، ناقة الله وسقياها، فكذبوه 9 هؤلاء، أول من كذب صالح، فعقروها بالمؤامرة مع هذا 9. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هؤلاء 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بعد هذا نأتي للتسعة في الزمان. 9 في الزمان لها مواقف جميلة. أول شهر من العام شهر الله المحرم، اليوم 9 منه قبل 10 يسمى تاسوعاء، واليوم 10 يسمى عاشوراء. الشهر الأخير من العام يسمى ذي الحجة، اليوم 9 منه يسمى عرفة، واليوم 10 منه يسمى يوم الحج الأكبر. العجيب أن اليوم 10 من أول شهر من العام صومه كان واجبا، واليوم 10 من الشهر الأخير صومه حرام، واليوم 9 مستحبا هنا ومستحبا هناك، لم يتغير فضل صيامه. لكن 9 من الشهر 12 عرفة وصومه يكفر سنة، والتاسع من الشهر الأول أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصمت يوما قبله، يعني اليوم 9 قبل عاشوراء مخالفة لليهود. هذا بالنسبة للأيام. أما بالنسبة للأشهر فما هو شهر 9 من العام؟ شهركم هذا أفضل الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان، شهر 9، لماذا سمي برمضان؟ قيل سمي بشهر رمضان لأنه شهر الرمض، والرمض الحر، ومنه سميت الرمضاء رمضاء من شدة حرارتها، فالجوف يحتر من العطش والجوع، والناس تصبر ذلك في سبيل الله، ولذلك سمي أيضا شهر الصبر، والصبر سبب لدخول الجنة، والصبر سبب للنجاة من النار، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السنة 9، ما علاقة السنة 9 من الهجرة بالشهر 9 من العام؟ تشابه عظيم جدا. قال الله جل جلاله إذا جاء نصر الله، غزوة بدر، والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في السنة 9 من الهجرة. نصر الله في السنة 2 من الهجرة، والفتح في السنة 8 من الهجرة، والسنة 9 رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولو نظرت إلى شهر رمضان وهو الشهر 9 لرأيت الناس أيضا يدخلون في دين الله أفواجا. فكأن السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كالشهر 9 من كل عام. هل كنتم تجتمعون في مثل هذا الوقت من كل يوم في غير رمضان في هذا المسجد؟ هل رأيتم المساجد تمتلي في غير رمضان، في غير الجمعة؟ هل رأيتم الصلاة تصلى والقرآن يتلى والصدقة والإنفاق في غير رمضان؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، السنة التاسعة من الهجرة، ماذا حصل فيها؟ بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، انتشر الخبر أن محمدًا قد انتصر على قريش، وأن الله الذي دافع عن مكة أصحاب الفيل وردهم بطير أبابيل وأهلكهم لم يدفع محمدًا، بل نصره على قريش التي كان ربنا يدافع عنها وعن بيتها. فقالت العرب: إذن هذا نبي، هذا رسول، لو لم يكن رسولا لما فتح مكة، لأن مكة محمية من الله عز وجل. فانتشر هذا الكلام عند القبائل، فجاءوا أفواجا من غير قتال وأرسلوا أفودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما مر يوم من أيام العام التاسع إلا ووفد من وفود العرب يدخل المدينة يعلن الإسلام والاستسلام لله عز وجل. جاء وفد تميم، وفد اليمن، وفد نجران. لما وصل وفد نجران، وكانوا نصارى، تركوا نصرانيتهم ودخلوا الإسلام، لما وصل وفدهم فرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتاكم أهل اليمن، وفد نجران، علماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ولما جاء وفد الأشعريين وهم من اليمن، فرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا يا أهل اليمن. قالوا: قد استبشرنا يا رسول الله. إذن أفود توالت من جميع أنحاء جزيرة العرب في السنة التاسعة من الهجرة. وذكر الله هذا الحدث في سورة النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قبل السنة التاسعة كان الناس يدخلون في دين الله فرادا، في مكة فرادا، في المدينة فرادا، إلا في السنة التاسعة دخلوا أفواجا، لأن الزمن عقارب الساعة أخذت تلاحق بعضها، لأنه لم يبق للنبي في الحياة إلا عام أو عامين، فتقاربت وتوالت عقارب الساعة، فجاء الناس أفواجا ليدركوا الإسلام مع رسول الله، فينظروا إلى وجهه فيكتبوا صحابة في قرون الأمة. كم دخل من الناس في العام التاسع فقط الإسلام؟ هل تعلم أن هذا العام التاسع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه الإسلام 10 أضعاف من دخل الإسلام قبل ذلك؟ 10 أضعاف من دخل الإسلام قبل ذلك. المهاجرين كم عددهم؟ الأنصار كم عددهم؟ المهاجرين والأنصار إذا جمعتهم يكونوا بمنزلة العشر ممن دخلوا الإسلام في العام التاسع فقط من غير قتال، برغبة أنفسهم وهداية الله. من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وفي السنة التاسعة كانت غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة التاسعة كانت حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، ونزول السورة التاسعة حسب ترتيب المصحف. ما هي السورة التاسعة؟ الفاتحة 1، البقرة 2، آل عمران 3، النساء 4، المائدة 5، الأنعام 6، الأعراف 7، الأنفال 8، التوبة 9. فما أجمل ترتيب التوبة في الترتيب التاسع والعام التاسع الذي أعلن الناس فيه التوبة لله عز وجل. شفت المناسبة؟ سورة التاسعة التوبة، والعام التاسع عام التوبة، وفيه تبوك التي نزلت فيها سورة التوبة. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جداً. وتأتي أيضاً حجة أبي بكر التي هي حجة إعلان التوبة، إعلان البراءة من المشركين، وتمهيد لحجة الوداع في العام العاشر وسنأتيها يوم غد عندما نتكلم عن العدد 10 إن شاء الله. 9 لها علاقة أيضا بالجنة. كيف؟ السماوات كم؟ 7 سماوات. طيب ما فوق السماء؟ سدرة المنتهى رقم 8. طيب رقم 9 فوق ذلك؟ جنة المأوى. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. 9 لها علاقة بأصحاب الكهف. والعجيب أيضا الترتيب بين الآية 9 من سورة الكهف والزمن الذي جلسه أصحاب الكهف في الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، لا وازدادوا 9. طيب خلينا نشوف الآية 9. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أنا جمعت بين آيتين. ما كنا فيه أبدا. نعم الشاهد الآية 9. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والعجب أن الآية 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والآية 9 جمعت العجب، كانوا من آياتنا عجبا. فعلا العجب أن تكون الآية 9 تتحدث عن أصحاب الكهف، وأن أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، و300 سنين فيها عدد 3، وعدد 3 هو جذر العدد 9. هذه يعني أشياء عجيبة جدا. 3 × 3 تساوي كم؟ 9، وازدادوا 9. طيب بقي أيضا معنا في هذا العدد 9 معناه الآخر، السعي الحركة، أليس كذلك؟ الله قال إن سعيكم لشتى. طيب هنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم؟ 11 امرأة. كم مات في حياته وكم بقي بعد وفاته؟ مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 2، وبقي 9 بعد وفاته. توفى رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة وزينب. زينب كم من أمهات المؤمنين؟
2،
زينب وزينب، ورملة بنت أبي سفيان وتكنى أم حبيبة، 6، وأم سلمة، 7، وصفية. ذكرنا صفية؟
لا ما ذكرنا.
كنت حوية ابن خطيب؟
لا ما ذكرنا.
خلينا نعيدهم من دون الشعر. عائشة بنت أبو بكر، وسودة بنت زمعة، سودة، وزينب
بنت
جحش، وزينب الثانية
بنت عمر،
لا بنت عمر ما ينقال زينب، وحفصة بنت عمر، وصفية بنت حيي بن أخطب، ورملة بنت أبي سفيان، ومن؟
ميمون.
لا ماريا ليست منهم. وجويرية بنت الحارث، أم سلمة ذكرناها، وأم سلمة، 9. هؤلاء 9 مات عنهم رسول الله وبقوا في الدنيا. من أولهن لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم المساكين زينب رضي الله عنها، كانت تكنى بأم المساكين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان أمهات المؤمنين مشفقات عليهم، لا يجوز لهن أن يتزوجن بعده لأنهم أمهات المؤمنين، كل المؤمنين محارمهم وأزواجهم أمهاتهم. طيب صرنا يتمنين الموت، كل واحدة منهم ودها تموت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبغى تطول في الدنيا. فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أيكن أسرع لحاقا بي؟ أي واحد أيكن أول واحدة تموت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. أمهات المؤمنين كل واحدة مدت يدها وقامت تقيسها، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جواب. قالت عائشة: فكانت أطولنا يدا ميمونة، من حيث الطول هذا ميمونة ما شاء الله كانت طويلة وطويلة اليدين، لكن ما كنا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الكرم. كانت أكرمهن زينب، وهي أول من ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء أمهات المؤمنين. نأتي بنبذة سريعة إذا كان بقي وقت عنهن. أمهات المؤمنين ينقسم أمهات المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: أم لم يتزوج عليها الرسول ولا يوجد إلا هي واحدة، وهي أفضل أمهات المؤمنين، بل هي أفضل المؤمنين على الإطلاق، منزلتها في النساء كمنزلة أبي بكر الصديق في الرجال. من هي؟ خديجة بنت خويلد. هذه لا يمكن أن تساويها امرأة على وجه الأرض ما عدا النسوة التي ذكرتهن الأربعة: آسية ومريم وفاطمة بنتها. طبعا خديجة بنت خويلد معروفة لديكم، لكن من باب التعريف، خديجة كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة، لكنها كانت من أعقل النساء وأكرم النساء وأجمل النساء، وتنافس عليها علية القوم في مكة فأبت إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن حظها ومن فضل الله عز وجل عليها، وهي الوحيدة التي من هذه الأمة التي سلم عليها الله باسمها، وهي الوحيدة من هذه الأمة التي بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهي الوحيدة من أمهات المؤمنين التي أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية ذكورا وإناثا. إذن هذه خديجة. بعد خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين في وقت واحد، واحدة كبيرة وهي سودة، واحدة صغيرة وهي عائشة. تزوج، عقد على عائشة وعمرها 6 سنوات، وتزوج في نفس الليلة سودة بنت زمعة وهي كبيرة رضي الله عنها، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، في سن أبي بكر الصديق، كبيرة في السن. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول زواج له كان زواجه بعائشة وكان عمرها 9 سنوات. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، ليست زينب بنت جحش وإنما زينب الثانية. ثم لما كان السنة 7 من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، قبل ذلك تزوج بجويرية المصطلقية في السنة 5 من الهجرة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السنة 7 أيضا بصفية حفصة بنت، عفوا صفية بنت حوية بن أخطب، وتزوج بحفصة بنت عمر بن الخطاب في السنة 5 للهجرة. آخر واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أقل نسائه جلوسا معه كانت ميمونة بنت الحارث، تزوجها قبل حجة الوداع، ما جلس معها إلا قليل، جلس معها حول 1 سنة. هذه هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس، أخت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب. ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عباس يستغل ذلك الحدث فيأتي إلى خالته، ولذلك كان من آخر الناس عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم يصلي معها الليل. يقول ابن عباس: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلة إذا كان عند خالتي ميمونة، وقفت ذات مرة عن يساري فأخذ بأذني فأوقفني عن يميني. هذا حبر هذه الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه. التسعة أيضا تأتينا في الحج، وأختم بهذا. الحج تقريبا هناك تسعة مناسك أساسية في الحج. أول شيء الإحرام من الميقات، ثم الطواف، ثم الوقوف سعي بين الصفا، الوقوف بالصفا والوقوف بالمروة، وهذا هو السعي، وقوف بالصفا ووقوف بالمروة، ثم خروج إلى منى، ثم خروج إلى عرفة، ثم عودة إلى مزدلفة، ثم عودة إلى منى، ثم ختامه الحرم. إذن تسع مواقف يقوم عليها الحج. بهذا نختم الرقم تسعة، وغدا مع الرقم عشرة، فتلك عشرة كاملة وفق الله الجميع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، 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 ولا همًا إلا فرجته، ولا همًا إلا فرجته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مرضًا إلا شفيتنا منه، ولا مرضًا إلا شفيتنا منه، ولا مرضًا إلا شفيتنا منه، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا بلاءً إلا عافيتنا منه، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا بلاءً إلا عافيتنا منه، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا بلاءً إلا عافيتنا منه، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا جاهلًا إلا علمته، ولا جاهلًا إلا علمته، ولا عالمًا إلا سددته ووفقته، ولا عالمًا إلا سددته ووفقته، ولا طالب علم إلا أعنته، ولا طالب علم إلا أعنته، ولا طالب علم إلا أعنته، ولا أيمن إلا زوجته، ولا أيمن إلا زوجته، ولا أيمن إلا زوجته، ولا محروما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا محروما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ما بيننا وبينك من الحقوق فاغفره لنا وأنت خير الغافرين، وما بيننا وبين عبادك من الحقوق فتوله عنا واقضهم عنا يا أرحم الراحمين. يا من يداه مبسوطتان كيف ينفق كيف يشاء، يا من على العرش استوى، يا من على الملك احتوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا كبير يا متعال، يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا الصمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله العلي العظيم، وأنت الله الحي القيوم، وأنت الله الذي لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، العزيز، الحكيم. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، توجهنا إليك بأسمائك، توجهنا إليك بصفاتك، توجهنا إليك بكلماتك. اللهم فاجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. يا معلم الأنبياء علمنا، ويا مفهم الأنبياء فهمنا، ويا مؤدب الأنبياء أدبنا، ويا مصلح أحوال الصالحين أصلحنا وأصلح بنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل ما مضى من أعمارنا، ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها. اللهم إننا فرطنا في جنبك واقترفنا ذنوباً أنت تعلمها، فاغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم اجعلنا من الذين تبدل سيئاتهم حسنات، اللهم أبدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر لنا ما مضى وفات. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وآذرنا ولا تؤذر علينا، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نستغيثك لأمة محمد، اللهم إنا نستغيثك لهذه الأمة، اللهم اجبر كسرها، اللهم اجبر كسرها، ولم شملها، ووحد كلمتها، وقوِّ صفها. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، وأبناء على دينك مستقيمة. اللهم إنا نسألك الاستقامة على الدين. اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى، لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أدخلتنا الدنيا من غير حول منا ولا قوة، اللهم فإذا أردت إخراجنا منها فأخرجنا منها، وآخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر أفعالنا منها السجود لوجهك الكريم. اللهم إذا أردت قبض أرواحنا فاقبضنا إليك على أحب الأحوال عندك، وعلى أقرب الأحوال منك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم من حضر هذا الدرس فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، يسر أمره، فرج كربه، افتح عليه خزائن رحمتك. اللهم ومن استمع له فاجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل هذا الدرس خالصا لوجهك الكريم، لا رياء ولا سمعة فيه، تنفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
وصدور تشتاق إلى القرآن.